بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد هذا الاستعراض التفصيلي لعمدة تعريف القوم، يصل الكلام إلى بيان المختار، ونذكر ذلك في ضمن نقاط. النقطة الأولى أن تصدير الكتب الأصولية بذكر تعريف علم الأصول، إن كان لأجل ما ذكره الحكماء بإعطاء صورة إجمالية لطالب العلم قبل أن يبدأ به، فجميع التعاريف المتقدمة تفي بهذا الغرض، ولا وجه للمناقشة فيها طردا وعكسا. وأخرى يكون الضابط وأخرى يكون الغرض من ذكر التعريف إعطاء ضابط موضوعي، وهذا لا يخلو أمره من حالتين: الحالة الأولى أن يكون المقصود من التعريف هو إبداء الضابط الموضوعي النهائي، بحيث ترجع سائر الضوابط إليه، الحالة الثانية أن يكون المقصود أن التعريف الذي يذكر لعلم الأصول يذكر بطريقة يكون مبرزا للضابط الموضوعي. فعلى كلا الحالتين يصح للأصولي في بداية كل مسألة أصولية أن يعتمد في إدخالها أو إخراجها على انطباق التعريف وعدم انطباقه. أما في الحالة الأولى فواضح، لأن التعريف بحسب الفرض هو الضابط النهائي. وأما في الحالة الثانية فباعتبار أن التعريف يكون كاشفا عن الضابط الموضوعي، فكما يكون الضابط الموضوعي صالحا للإدخال أو الإخراج، يكون الكاشف عنه كذلك. واضح هذه النقطة؟ شوي نقطة نقطة الإشكالات شوي نأخرها للأخير، لأنه سوف يأتي بعد أن نصور النظرية النهائية نذكر جملة من الموانع. النقطة الثانية لا يصح أن نجعل التعريف لعلم الأصول هو الضابط الموضوعي النهائي. ضرورة أن النقض والإبرام في تعاريف علم الأصول إن كان على أساس التعريف فالكلام ما زال في التعريف، وإن كان على أساس آخر فيكون ذلك الأساس الآخر هو ضابط سابق على التعريف، فلا يكون التعريف هو الضابط الموضوعي النهائي. التفت جيدا، شوف الآن أي تعريف من التعريفات المتقدمة نأخذها، مثلا أشكلنا على تعريف بأنه غير مانع من دخول القواعد الفقهية، فهذا يعني لأن في صورة مسبقة أعرف بأن القواعد الفقهية ليست من علم الأصول. نشكل على التعريف بأنه غير جامع للأصول العملية، هذا يعني أني في رتبة سابقة ألتزم بماذا؟ بأن الأصول العملية داخلة في علم الأصول. طيب على أي أساس داخل؟ على أساس التعريف، الكلام ما زال في التعريف. على أساس ضابط آخر كالغرض مثلا، فيكون الضابط الموضوعي ماذا؟ هو الغرض لا التعريف. فلا يصلح أن يكون التعريف هو الضابط الموضوعي النهائي، وإلا لما صح هذا النقض والإبرام. هذا النقض والإبرام كاشف على أن هناك شيء ارتكازي هو الذي على أساسه نحاكم هذه التعاريف. واضح هذه النقطة؟ النقطة الثالثة أنه مما لا إشكال فيه لكل متتبع للمسائل التي جمعت بين دفتي الكتب الأصولية يرى أن هذه المسائل مختلفة فيما بينها، فبعضها له بعد لفظي وبعضها له بعد عقلي، وبعضها يقع في صغرى قياس الاستنباط، وبعضها يقع في كبراه. وفي الوقت نفسه نرى أن بعض ما دون بين الدفتين يشابه بعض ما هو خارج عنه أو عنها، بمعنى أن وزانهما واحد. فمثلا مباحث الألفاظ المدونة في الكتب الأصولية تقع صغرى لكبرى حجية الظهور، وهذا الوزان بعينه يصدق على مسائل علم الرجال. فنلاحظ أنها تقع صغرى لأي شيء؟ لكبرى حجية السند. فإذن في هذه النقطة ماذا نريد أن نفيد؟ أن مسائل علم الأصول، أو لا نقول علم الأصول، المسائل التي جمعت، تعبير الدقيق هكذا، المسائل التي جمعت بين دفتي الكتب الأصولية مختلفة، بعضها لها صبغة لفظية، بعضها لها صبغة عقلية، بعضها لها صبغة شرعية، بعضها يقع صغرى، بعضها يقع كبرى، إلى آخر التفاوتات الموجودة بين ما جمع بين الدفتين. بعضه له سابقة في بعض العلوم الأخرى كمباحث الألفاظ، بعضه ليس له سابقة، وهكذا إلى آخر ما يمكن أن نتصيده من تفاوت بين المسائل الأصولية. النقطة الرابعة، لا شك بوجود غرض عام بين جميع المسائل الأساسية التي دونت في علم الأصول، أو التي دونت في الكتب الأصولية، وهذا الغرض العام هو الدخالة في أي شيء؟ في الاستنباط. لما عم نقول أي نوع من الدخالة؟ الدخالة في الاستنباط، دخالة صغرى، دخالة كبرى، دخالة قريبة، دخالة بعيدة، ما إن غرض. لا شك أن هذا الموجود بين الدفتين يشترك في هذا الغرض، أنه دخيل في عملية الاستنباط. لكن هذا الغرض العام لا يصدق عليه أنه ضابط بالمعنى الاصطلاحي للضابطة، إذ إنما يكون ضابطة يكون كذلك في الإدخال والإخراج معا، وهذا الغرض العام وإن صلح ضابطة في الإدخال لكنه لا يصلح ضابطة في الإخراج، إذ أن جملة كثيرة من المسائل التي لم تدون في علم الأصول يصدق عليها أنها دخيلة في الاستنباط، كمسائل علم الرجال والقواعد الفقهية وجملة كبيرة من القواعد الأدبية. ما أدري واضح هذه النقطة؟ شوف الآن ما بين دفتي الكفاية يجمعه ماذا؟ الدخالة في الاستنباط. لكن هذا الغرض العام لا يصلح ضابطة، لأن عندما نقول ضابطة ما معنى الضابطة؟ يعني على أي أساس أدخلنا هذه المسألة وعلى أي أساس أخرجنا تلك المسألة؟ هذا الغرض العام يصلح لتبرير الإدخال لكن لا يصلح لتبرير الإخراج. مسائل علم الرجال نحتاج إليها في الاستنباط، القواعد الفقهية نحتاج إليها، كثير من المباحث الأدبية نحتاج إليها، فلم يبرر لنا هذا الغرض العام الوجه في إخراجها، فإذا لا يصلح ضابطة. النقطة كم؟ الخامسة. لابد حينئذ من إضافة قيد إلى الغرض العام على أساسه يصبح الغرض صالحا لتبرير الإخراج. شريطة أن يبقى محافظا على تبرير الإدخال، ولا لا نستطيع أن نسد مشكلة نفتح علينا مشكلة أخرى. فالميرزا النائيني رحمة الله عليه القيد الذي يقترحه يبرر لنا وجه إخراج بعض ما يحتاج إليه في عملية الاستنباط، ولكن لم يدون في علم الأصول، وهذا القيد كما تقدم هو الوقوع في كبرى قياس الاستنباط. ولكن هذا يبتلي بمشكلة أساسية، وهو أنه قد أدى بحسب ما عرفت سابقا إلى إخراج جملة كبيرة مما دون في الكتب الأصولية. فيحق لنا أن نتساءل عن وجه التزام الاستطراد في تلك المسائل العريقة في التدوين الأصولي. ذكرتم تلك المسائل، باحث الألفاظ، اجتماع الأمر والنهي، جملة من المباحث اللي أشرنا إلى بعضها سابقا. طب هذا إضافة هذا القيد إلى الغرض العام يصلح لأن يقول لنا لماذا مسائل علم الرجال ليست أصولية، لماذا المسائل الأدبية ليست أصولية؟ لكن يفتح علينا مشكلة، أنه على أي أساس أخرجت أنت جملة كبيرة مما دون في علم الأصول، في البحث الأصولي؟ الجواب عن هذا السؤال يكون هو الضابط والأساس، لا إضافة قيد الكبروية، لأن أي جواب تجاوب به؟ ما مهم. خب نقول إذن يكون الأساس هو هذا الجواب الذي ذكرته. لنفترض واحد هكذا يقول، لأن علماء الأصول اتفقوا على أن هذه ليست أصولية، صرحوا بأن البحث فيها استطرادي، حين نقول الاتفاق هو الضابط، لا إضافة قيد الكبروية. واضح هذا الكلام؟ البعض كالمحقق العراقي يفهم من بعض كلماته حل المسألة على أساس قيد آخر لا يبتلي بما ابتلى به صنيع الميرزا النائيني، وذلك بأن يقال إن الضابط لمسائل علم الأصول هو أن يحتاج إليه في الاستنباط مع عدم استيفاء حق البحث فيه في علوم أخرى. اتفقنا؟ التفت ركز معي على التدرج، لأن نحن وصلنا إلى نتيجة ما هي في النقاط السابقة، إلى أن تعريف المسألة الأصولية لا يصلح ضابطا نهائيا. نعم يصلح أن يكون كاشفا عن الضابط النهائي، هذا قلنا لا بأس به، فالآن نحن بصدد البحث عن الضابط النهائي الذي نستفيده من تعاريف القوم. خب الميزة النائيني قلنا قيد الكبروية ابتلى بالمشكلة المتقدمة. العراقي يفهم منه أنه هذا، أنه صحيح أصلا يبرر مسألة كون علم الأصول عبارة عن شتات مسائل مختلفة يجمعها اشتراكها في الدخل في هذا الغرض العام. طيب هذا الغرض العام يشترك ويصدق على مسائل أخرى لم تدون في البحث الأصولي، يكون الجواب ماذا؟ أنه استوفي حقها في علوم أخرى. التفتنا؟ كما أنه يفهم منه ضابط آخر وهو أن يكون المدون في علم الأصول مما يحتاج إليه في عملية الاستنباط مع عدم صلاحيته من ناحية الكم للانفصال بعلم مستقل كما هو الحال في المسائل الرجالية. التفتنا؟ لكثرتها وهي من سنخ واحد تصلح أن تفرز وتستقل في علم على حدة. إذا واحد من هذين الأمرين يفهم، لأنه بحسب اختلاف التقارير للمحقق العراقي يفهم هذين الأمرين. شنو كان الأمر الأول؟ لم يستوفى البحث عنه في علوم أخرى، أو أنه ماذا يصلح لل لا يصلح للاستقلالية.
ايش تبرير التدوين ولا تبرير الإقامة مسألة أصولية؟
هلا لكي نصحح كلام المحقق العراقي أو نبطله لابد أن نقف قليلا على أن علم الأصول هل هو من العلوم النفس أمرية أم أنه ليس كذلك؟ فإن كان علم الأصول من العلوم الواقعية النفس أمرية فلا تصلح الضابطة الأولى المستفادة من كلام المحقق العراقي. لصيرورة المسألة ترتبط بالعلم بها، لأنه إذا لم يستوفى حقها في علم آخر ندخلها في علم الأصول. وهذا مخالف لنفس أمرية المسائل. ولا يصلح تبريرا لأصولية المسألة. نعم يصلح تبريرا للتدوين في العلم وعدمه، فتكون المسائل الرجالية من علم الأصول واقعا، وإن لم تكن منه في مقام التدوين. واضح هذا الكلام؟ فإذا هذا التبرير للتدوين يصلح، لأنه بالنتيجة أنت في تدوين العلم أنت يمكن لأدنى مناسبة أن تحذف بعض المسائل التي هي من العلم. يعني الآن في كتب الفلسفة مثلا كل المسائل الفلسفية دونت؟ لا. في كتب الفقه كل المسائل الفقهية دونت؟ لا. كذلك في علم الأصول، لكن يحتاج إلى أدنى مناسبة. قد تكون أدنى مناسبة لكونه قد بحث في كتب سابقة، لكونه مثلا خاص ببعض المسائل دون بعض آخر. هذه تصلح تبريرات لماذا؟ للتدوين وعدمه، لا لواقعية العلم وعدمه. بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.